بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. من صفات الله تعالى القدوس، من القداسة، وهذا المصطلح الذي استخدمته الأديان في معاجمها يدل في اللغة على معنيين: على الطهر وعلى البركة. حينما ننسب إلى الله سبحانه وتعالى القداسة ويطلق عليه القرآن الكريم بأنه قدوس، يتضمن هذا المعنى الطهر الذاتي لله تعالى. هذا الطهر بمعنى التنزيه من كل عيب ونقص وحاجة وشائبة، فهو منزه في ذاته. وهذا الطهر ينبعث منه بركة، فهو قدوس في ذاته وهو صاحب البركة على غيره. وهذا المصطلح لم يحصره الإسلام في الله تعالى، إذ يصح أن نسمي ما تجلى فيه الطهر وتجلت فيه بأنه مقدس. لذا نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن الأنبياء، عن الأوصياء، عن بعض الأولياء بأنهم في دائرة القداسة، لأنهم في دائرة الطهر مخلصين وفي دائرة البركة. مثلا نقرأ عن نبي الله عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، لأنه مقدس من الله فأصبح ذا بركة أينما كنت. من بركته كان إذا لمس المريض شفي، بل إذا وضع يده على ميت أفاق. من هؤلاء المقدسين من غير الأنبياء الخضر، اللي بيقولوا بالعامي الخضر، الخضر سمي خضرا لأنه كان في بركته من قداسته حيثما جلس خضرت الأرض. اللهم صل على محمد. وهكذا سائر الأنبياء والأوصياء والأولياء، ولكن أهم قداسة وأعلى قداسة بينها الله في كتابه هي قداسة محمد. هذه القداسة التي نتج منها بركة، ليست دائرة البركة بركة مريض يشفيه الله أو ميت يحييه الله، بل هي بركة على العالم فضلا عن الأمة. اقرأوا القرآن الكريم: عصى قوم نوح نبيهم فأبادهم الله بالطوفان، وعصى قوم هود نبيهم فأبادهم الله بريح صرصر، وعصى قوم صالح نبيهم فأبادهم الله بالصيحة، وعصى قوم لوط نبيهم فقلب الله عليهم المدينة. ولكن معاصي هؤلاء الأنبياء كانت في أمة محمد وما زالت في أمة محمد، ولم يقلب الله المدن، ولم يرسل ريحا صرصرا، ولم يبعث الطوفان، ولم ينزل الصيحة. لما؟ لأن الله تعالى قد غير سنته، فغير تعذيب الأمم بقداسة محمد.
اللهم صل على محمد.
لذا كانت قداسته قداسة عامة، بل لحقت قداسته الاسم، حتى الاسم أصبح اسما يحمل من تلك القداسة: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
اللهم صل على محمد.
بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد.
اللهم صل على محمد.
وقدس الله في الإسلام ما تعلق برسول الله محمد صلى الله عليه وآله، قدس الكتاب الذي أنزله عليه. فالقرآن في الإسلام مقدس لأنه طهر، منزه من أي شائبة، من أي نقص، من أي تحريف. هو منزه في داخله، يحمل الطهر، ولا يمسه إلا المطهرون. جعله الله تعالى مقدسا في بركة أن الكافر البعيد عن الله سبحانه وتعالى، البعيد عن رحمة الله تعالى، القرآن قد يغير مصيره. فقد ورد بأن النظر إلى القرآن الكريم يوجب غفران الذنوب للوالدين ولو كانا كافرين.
اللهم صل على محمد.
وبارك الله في القرآن الكريم أنه في يوم القيامة يؤتى بقارئ القرآن، كلما قرأ آية رقي درجة. وبارك الله تعالى في حفظ القرآن الكريم بالنعمة التي يعطيها الله تعالى، وهي من أفضل النعم كما في الحديث وفي الاستفادة منه بأنه شفاء من كل داء. وبارك الله تعالى وقدس في الإسلام المسجد، فجعل المسجد مكان الطهر ولا يدخله إلا الطاهرون، جعل الله تعالى المسجد مكانا في دائرة القداسة، مكانا خاصا الذي يدخل إليه لا بد أن يتمتع بشروط في العقيدة، أن يكون مسلما، وفي المعنوية أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر. وبارك الله في المسجد فجعل المسير إليه قبل دخوله جالبا للحسنات رافعا للسيئات. من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأراضين السابعة. اللهم صل على وبارك الله المسجد يا أبا ذر. والحديث لنبينا: إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس فيه درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة ويكتب لك بكل نفس تنفسته فيه 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. وبارك الله في الصلاة في المسجد الجامع فجعل الصلاة 100 صلاة. هذا كله يدخل في دائرة التقديس. الإسلام أعطى قداسة للأنبياء، للقرآن، للمسجد، لأنه أخبرنا وأعلمنا بخصوصية هؤلاء، بخصوصية هذه الأمور، بأنها تحمل الطهر وبأن فيها بركة. لذلك تعالى أن نتعاطى مع المقدس بمعاملة خاصة تختلف عن معاملتنا مع بعضنا البعض. نحن كيف نتحدث مع بعضنا البعض؟ الحديث مع النبي المقدس يختلف عن حديثي معك وعن حديثك معي، والقرآن الكريم هو الذي أدبنا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. شوفوا التقديس، الصوت. واحد بده يحكي مع النبي بده يوطي صوته. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تصور واحد عم بيعلي صوته، خسرت أعمالك، لأنك تتعامل مع المقدس. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نتعامل معه بما تقتديه القداسة، بأن نتبارك به، بل نتبارك بما جعل في مشهده ومقامه لأنه يجاور جسد محمد. أيعقل أن يكون قميص يوسف في بركته التي حولت الأعمى إلى بصير هي أعلى مما جاور جسد محمد؟ وأمرنا في التعاطي والتعامل مع هذه القداسة أن نتوسل به، أن نطلب منه أن يتدخل وسيلة ليغفر لنا الله ذنوبنا، وأن نستشفع به ليكون شفيعا بيننا وبين الله. وأمرنا الله تعالى لقداسته أنه حينما نتلفظ أو حينما نسمع اسم محمد نصلي عليه.
اللهم صل على محمد.
بل احتاط بعض الفقهاء أنه حينما تكتب اسم محمد صلى الله عليه وآله أن لا تلمسه من دون طهارة. شوفوا القداسة التي جاءت إلى اللفظ وإلى السماع وإلى الكتابة، لأنه مقدس. كما قدس الله تعالى المصحف حيث أمرنا أن نتعامل معه باحترام، بأن لا نلمسه إلا في حالة طهارة. إذا إنسان ما كان على وضوء، ما كان على طهارة، لا يجوز له أن يلمس الحرف القرآني، مع أن هذا الحرف هو حبر. قبل أن تضعه الطابعة على هذا الورق كان حبرا لا يعني لنا قيمة، ولكن هذا الحبر حينما شكل حرفا من القرآن الكريم أصبح مقدسا. وأمرنا الله تعالى أن نتعامل باحترام مع القرآن الكريم في مسألة الطهر حينما نقرأ في بعض تفاصيل الأحكام، وأن نحترم، أن نقبل حينما نريد أن نقرأ فيه، أن نقبل الورق الجلد الذي كان عادياً قبل أن يتلبس بكونه قرآناً، ولكن حينما تلبس الجلد والورق وأصبح كتاب الله أصبح الجلد والورق مقدساً. اللهم صل على محمد. وأمرنا أن نحترم صفحاته صفحة صفحة، أن لا ندنسها، وأيضاً أن نحترم القرآن الكريم من باب الأدب، أن لا نضعه على الأرض، أن نحترمه في موقعه، في مشهده، في موضعه. وهكذا حينما اعتبر المسجد مقدساً أمرنا الله تعالى أن لا نتعامل مع المسجد كما نتعامل مع أي قطعة من الأرض. قبل أن توقف الأرض مسجداً كانت غيرها من الأراضي، ولكن حينما تتحول الأرض إلى مسجد تصبح الأرض مقدسة، لا يدخلها الجنب، لا يدخلها الجنب بتفصيل شرعي، ولا يدخلها غير المسلم كما عليه مشهور الفقهاء. بل حينما ندخل إلى هذه القطعة أصبحت من القداسة، بحيث أننا نصلي لله ركعتين بنية تحية المسجد. هي قطعة أرض ولكن أصبحت تحية، أصبحت في مقام التحية بالصلاة لله، وجعلها في مقام القداسة بأن لا ننجسها، أن لا ننجس الفرش الذي يفرش به المسجد. قد يكون هذا الفرش، هذه السجادة، قد تكون في بيتي وبيتك، وأكون حرا وتكون حرا في أن تفعل بها ما تشاء، ولكن حينما تنتسب هذه السجادة في وقفيتها إلى المسجد يحرم تنجيسها، وإذا تنجست يجب تطهيرها فورا لقداسة المسجد. اللهم صل على محمد ولقداسة المسجد. دعانا الله أن نتزين حينما نذهب إليه ولو لم يكن فيه أحد. ألم نسمع قصة ذلك الرجل الذي رأى الإمام زين العابدين عليه السلام في أجمل حلة وفي تلك العمامة، فقال له: أتذهب لتخطب يا ابن رسول الله؟ كأنه عريس. فأجابه بأنه ذاهب إلى المسجد، ولكنه قال له: إني ذاهب لأخطب الحور العين. اللهم صل على محمد. هذا المقدس هو ثقافتنا، هذا المقدس لم يكن مقدسا لموضوعية فيه فقط، هذا المقدس تقديسه لأجل قيم أراد الله أن نحييها، تقديس الله يتحقق بالعمل حينما تتجلى صفات الله ضمن الممكن فينا، وتقديس رسول الله صلى الله عليه وآله تتجلى حينما يكون الواحد منا في أخلاقه وسلوكه كما في فكره وعقيدته محمدا مصغرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. وتقديس المسجد تتجلى فعاليته في النتاج الذي من خلاله نحمل روحية الجماعة وروحية التواصل مع الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذه الفلسفة، محمد بنفسه مقدس، عمامته مقدسة، جسده مقدس، ما يجاوره مقدس، القرآن بنفسه مقدس. الإمام الخميني قدس سره كان يقول إنه لما تقرأ القرآن حتى لو لم تفهم منه شيئا، حتى لو لم تتوجه إلى معانيه، لا يدخلك الشيطان ويقول لك هذا لا ينفع. إن نفس قراءة القرآن الكريم كيفما كانت تكمل مسيرك إلى الله. هذه الأمور يا مقدسة، هذه ثقافتنا. ولكن هذا المقدس الذي في عمق ثقافة الإسلام فيه صراع تاريخي، والصراع التاريخي في المقدس في الإسلام كان بشكل أساس مع اليهود. اليهود دأبهم التاريخي هو ضرب المقدسات، بدءا من الله. نقرأ نحن في تعاليم اليهود بأن الله، هذا نص يهودي، يلعب في ثلث النهار مع الحوت ملك الأسماء. حتى حينما تحدثوا عن الله أرادوا أن يزيلوا قدسيته، والله عندهم حينما تشكل عليه مسألة يسأل الحاخامات. وأراد اليهود أن يسقطوا القداسة عن الأنبياء، وهم الرواد في إسقاط القداسة عن الأنبياء. أسقطوا القداسة عن النبي عيسى في نصوصهم، والعياذ بالله، مع المسامحة في التعبير الشديد من نبي الله، هم أطلقوا عليه بأن عيسى غشاش بني إسرائيل. هم أرادوا أن يضربوا هذا المقدس، وهو أي عيسى موجود في الجحيم بين الزفت والقطران والنار. هذا من أقوال اليهود. حتى في بيوت الله هم اعتبروا الكنائس، كنائس مسيحيين في نصوصهم، قاذورات. ولأجل ضرب المقدس اعتبروا أنهم لابد أن يسلكوا أي وسيلة، ولو وسيلة تدليسية احتيالية، لأجل ضرب المقدسات. في رسالة تاريخية، هذه الرسالة بعثت إلى حاخام القسطنطينية الأكبر على سؤال لحاخام إسبانيا حينما تعرض اليهود هناك للطرد والاضطهاد. شوفوا التفكير اليهودي كيف بده ينتهز أي شيء ليصل إلى مآربه وغاياته وأهدافه. بيقول له فيها للرسالة: يا أبناء موسى الأعزاء، لقد تسلمنا خطابكم. إن نصيحة الحاخامات هي ما يلي: 1- فيما يتعلق بما تقولون من أن ملك إسبانيا يضطركم إلى اعتناق المسيحية، افعلوا ذلك ما دمتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا آخر بالصورة. 2- فيما يتعلق بتجريدكم من أملاككم، اجعلوا أولادكم تجارا حتى يجردوا المسيحيين أملاكهم شيئا فشيئا. فيما يتعلق بمحاولات قتلكم، اجعلوا أولادكم أطباء وصيادلة لعلهم يقتلون المسيحيين. فيما يتعلق بهدم معابدكم، اجعلوا أبناءكم كهنة وإكليريكيين لعلهم يهدمون كنائسهم. بس شوفوا المدخل لما يسمى بالصهيونية المسيحية فيما يتعلق بالمضايقات الكثيرة التي تشكون منها. رتبوا أموركم بحيث يصبح أبناؤكم محامين، واعملوا على أن يتصلوا بشؤون الدولة ويتولوا مناصبها دائما، وبوصفكم المسيحيين تحت حكمهم قد تحكمون العالم وتنتقمون منهم. هذا كان منشأ لظهور المسيحية الصهيونية، وهو المنشأ لما نراه من ضرب المقدسات على امتداد سلسلة. فيلم هوليودي يشوه صورة النبي عيسى عليه السلام، من تلك السلسلة التي دخلت أيضا إلى الساحة، إلى ساحة المسلمين سلمان رشدي في آيات شيطانية. قوانين الأوروبية بمنع المآذن من بعض الدول الأوروبية، قوانين في بعض الدول الأوروبية بمنع الحجاب في الأماكن العامة الحكومية أو إلى ما ذلك. وبتعبير رئيس وزراء بريطاني أسبق أنه لن نغير وضع الشرق الأوسط، لن نتحكم بهم حتى نجعل المرأة تخلع حجابها ونغطي فيه القرآن، لأنه كان يعرف بأن حجاب المرأة شعيرة داعية إلى الله وإلى الطهر وإلى العفاف وإلى الدين، وأن القرآن هو مصدر القيم. وأيضا من ضمن السلسلة ما شاهدناه على شاشات التلفزة الأمريكية الداخلية من حرق للقرآن الكريم من على الشاشة، أو حرق لذلك القص المعتوه في كنيسته للقرآن الكريم، أو ما جرى في أفغانستان من تدنيس للقرآن الكريم، وما نراه اليوم ويصر عليه الفرنسيون من مسألة تشويه صورة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله عبر الرسوم الكاريكاتيرية. هذه سلسلة، هذا ليس موقفا آنيا، هذه سلسلة من استهداف للمقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية. وهذا لم يكن فقط في هذا العصر فقط، هذا كان أيضا في بداية الدعوة، لأن الفكر الذي حمله الصهاينة واليهود حمله أيضا مشركو مكة، حينما كان النبي يقوم بدعوته في مكة ويقوم أحد الأشخاص يقف أمامه ويشير إليه وينعته بتلك النعوت التي تبين أنه ليس في دائرة الصواب، كما طرحها القرآن الكريم بأنه شاعر أو من النعوت التي نستحي من ذكرها. وأيضا نجد في تاريخ الإسلام تشويها لصورة رسول الله، ولكن ليس من الناحية الشكلية، بل نجد ما كان تشويها من الداخل، من داخل البيئة المسلمة، كما حصل مع الخوارج. الخوارج كانوا يقتلون الناس، الأطفال يبقرون بطون الحوامل. كان أحدهم إذا لقاه أحد الأزارقة من الخوارج يسألونه عن دينه، فإذا قال يهودي يتركوه، وإذا قال مسلم يقتلونه. هكذا كان الخوارج، لأن اليهود لهم حكم، أما المسلم وليس معهم، ومن ليس معهم فهو كافر، ويفعلون ذلك باسم دين محمد وباسم قيم محمد وباسم إسلام محمد. وشوهوا تلك الصورة التي استطاع الإمام علي عليه السلام في ذلك الوقت أن يحاصرها، ولكن ذلك الفكر استطاع أن يجد له امتدادا. اليوم كما كان في التاريخ نلاحظه اليوم في الواقع، من تشويه من داخل البيئة التي يطلق عليها بيئة مسلمة بتشويه صورة رسول الله، ومن تشويه من خارج البيئة عبر رسوم الكاريكاتيرية ونحوها. تشويه من الداخل وتشويه من الخارج. وهذا يضعنا أمام علامات استفهام من يحرك هؤلاء ومن يحرك هؤلاء؟ المستهدف واحد، هو تشويه الإسلام. العالم يخاف من الإسلام لأن الإسلام جاذب، لأن محمداً صلى الله عليه وآله لو عرفت حقيقته لانتشر الإسلام في العالم. هم يخافون من الإسلام القادم، لذلك يحاولون أن يشوهوا هذا الدين، فيخلقون هذه الفرق الضالة الدموية الجاهلة التكفيرية ليشوهوا الإسلام أمام الآخرين. ثم أننا نتعجب أنه إذا أراد الفرنسيون وأرادت أوروبا من ورائهم أن تمنع أو تحاصر الإرهاب والفكر التكفيري، هل محاصرة الفكر التكفيري ومحاصرة التطرف يكون بنشر الصحيفة بتلك الصورة المستهزئة برسول الله صلى الله عليه وآله بستة عشر لغة في هذا العدد الضخم في العالم؟ ألا يجعل ذلك التطرف في حالة غليان؟ ألا ينتج هذا تطرفاً وإرهاباً؟ هم أغبياء؟ هم حمقى؟ أم هم حاقدون؟ أم لا؟ هناك مخطط، مخطط مشبوه، مخطط يريدون من خلاله أن يبقى التطرف. هم يريدون أن تبقى مثل تلك العمليات التي تأذى البعض منها. هم في نفس الوقت الذي يستنكرون ذلك هم يريدون ذلك، لأنهم يستفيدون من ذلك. ولكن مهما فعلوا، سواء أولئك الذين يشوهون الإسلام وصورة النبي من خلال أفعالهم وسلوكهم ومنطقهم، أو من خلال أولئك الذين يستهزئون برسول الله، إن هذا يدل على أن محمداً صلى الله عليه وآله يبقى القضية، القضية التي هي كالشمس التي يحاول البعض أن يظلل ما تشرق عليه بالسواد، ولكن مهما فعلوا إن القرآن الكريم أخبرنا بوضوح بأنه لا يمكن لأحد أن يؤثر على صورة محمد صلى الله عليه وآله. فإن الله تعالى حينما تحدث عن فتح العقول وفتح القلوب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وهو تلك الدعاية المغرضة التي كان يمارسها المشركون، وما تأخر وهو أية دعاية لاحقة، سواء حصلت في ذلك القرن أو حصلت في 2015، فإنهم لن يستطيعوا نالوا من محمد صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.